قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما فرغ من كتاب الزكاة عقبه في كتاب الحج، وهذه الطريقة التي سلكها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تخالف ما سلفه كثير من العلماء من الفقهاء والمحدثين الذين يرتبون العبادات ويجعلون بعد الزكاة الصوم ثم الحج، يجعلونه في آخر الأركان. وقد جاء أحاديث متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ترتب أركان الدين الإسلام الخمسة، وتجعل الشهادتين الأول والصلاة الثاني والزكاة الثالث والصوم الرابع والحج الخامس، مثل حديث جبريل رضي الله حديث جبريل عن عمر رضي الله تعالى عنه المشهور الذي قال فيه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإنه جاء من أكثر الطرق مركبا أو مركبا لأركان الإسلام الخمسة وفقا لترتيب حديث جبريل، وهو قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الطرق تقديم الحج على الصوم. والإمام البخاري رحمه الله لما بدأ كتاب الإيمان قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم أورد حديث ابن عمر من الطريق التي فيها تقديم الحج على الصوم، الطريق التي فيها تقديم الحج على الصوم. أول حديث في كتاب الإيمان هو حديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر. وقد ركبت الأركان فيه وفقا لهذا الترتيب الذي مشى عليه البخاري، وهو تقديم الحج على الصوم. ولكن الروايات الأخرى فيها تقديم الصوم على الحج، ولا شك أن تقديم الحج وتقديم الصوم على الحج أولى، وذلك ولهذا سلكه كثير من المحدثين والفقهاء في كتب الحديث وكتب الفقه، الغالب عليها أن يكون ترتيبها جعل الحج في الآخر. والسر في هذا لكونهم يجعلون الحج في الآخر، ذلك لأن أركان الإسلام جاءت في حديث جبريل وفي الروايات الأخرى عن ابن عمر بحديث من الإسلام على خمس غير الطريق غير الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم جاءت وفقا لترتيب حديث جبريل الصوم أولا والحج ثانيا. وأركان الإسلام رتبت ترتيبا متناسقا ومتناسلا. فالركن الأول الشهادتان هما الأساس، وأي عمل من الأعمال سواء كان بقية الأركان أو غيره إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه لا عبرة له ولا قيمة له، لا عبرة به ولا قيمة له، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكل عمل من الأعمال لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسبوقا بالشهادتين الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة فإنه لا عبرة به ولا قيمة له. ثم الصلاة وهي أعظم الأركان، أعظم الأركان الإسلام على الشهادتين، لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين كما جاء في حديث جبريل، فهي رأس العبادات البدنية وهي أعظم أركان الإسلام، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. وبها يتبين من يكون مستقيما ومن يكون منحرفا، لأنه خلال 24 ساعة إذا صحبت إنسانا تستطيع أن تعرف أنه مستقيم وغير مستقيم خلال 24 ساعة من الصلاة. فإن كان يصلي فهذه علامة الخير فيه، وإن كان لا يصلي فهذه علامة السوء والعياذ بالله فيه. فهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. ثم حصل في نصوص كثيرة تدل على تميزها وعلى تقديمها على غيرها، كونها فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، وكونها أول ما يفقد آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه عند يوم القيامة، وكونها الحج الفاصل بين المسلمين والكفار كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك الزكاة وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين والصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي نفعها متعدي، نفعها متعدي ليس بمقصور على الإنسان، فنفعها يتعدى إلى الغير وهم الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، وهي أول ما يدعى إليه بعد الصلاة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، فإنه جعل أول ما يدعى إليه الشهادتين ثم بعد ذلك الصلاة ثم ذلك الزكاة ثم يلي ذلك الصوم. والزكاة قلنا نفعها متعدي، وهي تأتي في السنة مرة واحدة على سبيل الوجوب، وفي حق من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحوش. فإذا فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة تأتي في السنة مرة واحدة، وفي حق من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحوض. الصوم يأتي بعد الزكاة لأنه يأتي في السنة شهرا، يأتي مرة في السنة شهرا يصام، ويتكرر كل سنة، فإذا أهميته تأتي من جهة أنه يتكرر كل عام، مثل ما أن الزكاة تتكرر كل عام فالصوم يتكرر كل عام، والزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة بدنية. ثم بعد ذلك الحج، لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، ومن أجل ذلك كان في الآخر، لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة. وأما الصوم فإنه يأتي في كل سنة شهرا من شهور السنة. فتقديم الصوم على الحج هو الأصل، وهو الذي مشى عليه أكثر العلماء من المحدثين والفقهاء. البخاري رحمه الله قدم وأخر بالنسبة للحج والصوم، فقدم الحج على الصوم. وقد قال بعض العلماء لعله الحافظ بن حجر قال لعله فعل ذلك لكون الصوم عبادة بدنية محضة، والحج جمع بين كونه عبادة بدنية وعبادة مالية، يعني جمع فيه بين البدن والمال. فلما قدمت الزكاة وهي رأس العبادات البدنية المالية، أتى البخاري بعدها بالحج، لأنه جمع بين البدن والمال، لأن الحج يحتاج فيه إلى إتعاب النفس وفعل البدن، ويحتاج فيه إلى المال، فهو عمل وبذل، عمل بدني وبذل مالي. أما بالنسبة للصوم فهو ترك وإمساك، كف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذه النقطة، لعل هذه النقطة التي من أجلها قدم البخاري الحج على الصوم، ولكن كما عرفنا الأولى وهو المشهور عند العلماء وهو متفق مع ما جاء في حديث جبريل وما جاء في غيره من الأحاديث أن الصوم يقدم على الحج. هذا ما يتعلق بالنسبة للترتيب. ونحن إن شاء الله سندرس من كتاب الحج عدة دروس، ثم ننتقل إلى كتاب الصوم حتى نفرغ منه قبل الدخول في شهر الصيام الذي بقي بيننا وبينه شهر من الآن. ونحن إن شاء الله نلقي أو ندرس من كتاب الحج عدة دروس، ثم ننتقل إلى كتاب الصيام لنفرغ منه إن شاء الله قبل البدء بالصيام، وبعد الحج وبعد شهر الصيام نكمل كتاب الحج حيث يكون وراء ذلك الحج. البخاري رحمه الله بدأ الأبواب في كتاب الحج في وجوب الحج وفضله، ترجمة وجوب الحج وفضله. والحج في اللغة هو القصد، الحج لغة وقصد، وقالوا حج كذا قصد كذا. وأما في الشرع فهو القصد إلى البيت الحرام في أعمال مخصوصة، يعني معناه أن القصد مخصوص، لأن القصد في اللغة، الحج في اللغة القصد مطلقة، كل قصد هو يقال له حج. أما الحج في الشرع فهو قصد مخصوص يطلق على جزء من أجزاء المعنى اللغوي، لأن المعنى الشرعي جزء الجزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي الحج القصد أي قصد، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، يعني كل إنسان يحرم ويكون على هيئة مخصوصة ويلبي ويطوف ويسعى ويقف بعرفة ومزدلفة وإلى آخره، هذه أعمال مخصوصة، يعني يقصد إلى مكة، يقصد إلى البيت الحرام للقيام بأعمال مخصوصة جاء تفصيلها وبيانها في الكتاب والسنة. إذا الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في هذا العموم والخصوص، والمعنى اللغوي عام شامل للشرع ولغيره، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا هو الغالب في التعاريف الشرعية واللغوية، أن المعاني الشرعية تكون اللغوية تكون واسعة، والمعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، فمثل الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك عن الأكل والشرب والكلام، وهذا يقال له صيام، لكن الصيام الشرعي هو إمساك مخصوص، والإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو إمساك مخصوص، والمعنى اللغوي إمساك عام. كذلك العمرة، العمرة لغة الزيارة، الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة مخصوصة، وهي الذهاب إلى مكة بأعمال مخصوصة، فإذا المعاني الشرعية تعتبر أجزاء وجزئيات من المعاني اللغوية. البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة وهي باب وجوب الحج وفضله آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيدل على وجوب الحج، ولله على الناس، يعني حق لله عز وجل على الناس أن يحجوا بيته الحرام، ومن امتثل أدى ما عليه من الحق، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفيه وعيد وتوعد، وهذا يدلنا على وجوبه وعلى فرضه، وفرضيته كما هو معلوم معلومة من دين الإسلام بالضرورة، معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وأحد أركان الإسلام الخمسة التي يتعين على كل مسلم أن يأتي بها، وهو آخر أركان وأحد هذه الأركان. لكن إيراد الآية تحت هذه الترجمة هي دالة على الوجوب من ناحية، ودالة على الفضل من ناحية، وهي أنه ما دام أنه توعد عليه في هذه الآية بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني معنى هذا أنه شأنه عظيم، شأنه كبير، وأجره وفضله كبير عند الله عز وجل. أما الحديث ففيه ما يتعلق بالوجود، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في طريقه من منى إلى من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع، أردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان عليه الصلاة والسلام في منصرفه من عرفة أردف أسامة بن زيد إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أخو عبد الله بن عباس وهو أكبر منه، لهذا يقال لأبيه العباس أبو الفضل، وأمهم لبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل، فالفضل بن عباس هو الكبير، وعبد الله بن عباس هو الذي يروي الحديث، يعني هو راوي هذا الحديث ويحكي عن أخيه ويحكي أن أخاه الفضل ابن عباس كان رديفا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذلك كما هو معلوم من منى إلى من مزدلفة إلى منى. لما كان في الطريق اعتراته امرأة من خفعم وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. محل الشاهد للوجوب قول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، هذا فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فهل لي أنا حج عنه؟ قال نعم. فالوجوب هو في قولها تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع لا يثبت على الراحلة، أذا حج عنه فتسأل هل تؤدي الحج عنه؟ ثم عليه الصلاة والسلام قال نعم. فهو يدل على الوجوب ويدل على الفضل من ناحية أنه مطلوب من كل أحد، وأنه إذا لم يستطع فإنه يمكن أن ينابع عنه، ويدل على وجوبه ويدل على فضله. لكن الذي لا يستطيعه لكونه عادم بالمال وليس لمستطيع من ناحية البدن، فإن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، وهذه إنما سألت عن النيابة وهل لها أن تنوب عنه، فمثلا أفتاها وأخبرها لأن لها أن تحج عنه وإن كان على قيد الحياة ما دام أنه هرم وشاخ أدركه الكبر ولا يستطيع لكبره أن يثبت على الراحلة، يمكن أن ينابع عنه ويمكن أن يحج عنه، ولكنه لا يتعين عليه ولا يلزمه. نعم إذا كان واجبا وكان ممكن متمكنا من هذا يمكن أن يحج عنه ويمكن أن يحجج عن نفسه إذا وصل إلى هذا الحد وبلغ إلى هذا الحد، ولغيره أن يحج عنه كهذه المرأة التي تستفي في الحج عن أبيها. وهذا الحديث سيأتي في التراجم القادمة في كتاب الحج، وإنما أورده هنا من أجل فرضية الحج وكونها قالت أدركت أبي شيخا كبيرا، وأنه إذا كان الكبر مع العجز عن الذهاب إذا كان واجدا أو أراد غيره أن يحج عنه، وهو يدل على تحتم الحج والجمرة. وفي هذا الحديث أن المرأة يمكن أن تحج عن الرجل، ليس معنى ذلك أن الرجل يحج عن الرجل المرأة تحج عن المرأة، بل أيضا المرأة تحج عن الرجل، المرأة يمكن أن تحج عن الرجل كما في هذا الحديث أنها تأرض أن تحج عن أبيه، دل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل كما يحج الرجل عن الرجل، المرأة كذلك تحج عن الرجل كما أنها تحج عن المرأة، المرأة تحج عن المرأة والرجل يحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة، فكذلك أيضا المرأة تحج عن الرجل، لأن هذا الحديث يدل على هذا.
قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجه الحب الى الشق الاخر. فقالت: يا رسول الله، ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، افا احج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
فيها ايضا لمنع الرجل ان ينظر المرأة ان تنظر الى الرجل. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظ فروجهم، ويقول: كل المؤمنات يغضوا من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر مطلوب من الرجال والنساء. وفيه ايضا تغيير المنكر باليد، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما راه ينظر اليها صرف وجهه عنها بان اداره وحركه حتى يتحول عنها. وفي هذا تغيير المنكر باليد لمن تمكن منه واستطاع منه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا حيث ادار راسه وادار وجهه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عن ان ينظر الى هذه المراه التي تستسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يستدل بهذا الحديث على جواز وجه
كشف الوجه. نعم، هذا ما استدل به بعض العلماء على ان المرأة تكشف وجهها، ولكن هذا اجيب عنه في اجوبة سيأتي الكلام عليه ان شاء الله مفصلا فيما يأتي، ويتكلم على ذلك ان شاء الله.
قال: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم رجاجا الطرق الواسعة. وقال: حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله قال قال اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وقال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما.
هذه الترجمة وقوله باب قول الله عز وجل: يطوف رجالا معدد الناس المحب يطوف رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق وليشهدوا منافع لهم. أورد تحتها حديثين والثاني حديث جابر. والمقصود من هذه الترجمة أن الحج لا يتعين فيه الدابة أو الراحلة، لأنه جاء فيه ذكر الراجلين والركبان: حدث الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني على أرجلهم يمحو راجل، وعلى كل ضامر يعني راكبين على الرواحل والدواب يأتين من كل فج عميق. فلا يتعين أو أن الحج ليس من شرطه وجود الدابة أو وجود وسيلة الركوب، لأنه جاء فيه ذكر الراجلين. ويمكن أن يحصل الحج بدون وجود الراحلة، بدون وجود الراحلة يعني عن طريق المشي لمن تمكن من ذلك. ثم أيضا أورد فيه حديثين، حديث جابر وحديث ابن عمر، وكل منهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، ودل على أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، لأن العلماء اختلفوا. منهم من قال إن الحج ماشيا أفضل لأن الله قدمه في الذكر لما ذكر الذين يأتون إلى البيت بدأ بالراجلين وعطف عليهم الركبان حيث قال يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر. من العلماء من قال أن الحج ناشيا أفضل لأن الله قدمه بالذكر، وأكثر العلماء قالوا أن الحج راكبا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن الذي فعله والذي حصل منه هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. قد أورد البخاري رحمه الله الحديثين وأنه ما أهل إلا بعد أن استوت به راحلته في الميقات، بعد أن استوت راحلته استوت به راحلته يعني قامت وكانت مناخة ثم استوت به أهل ودخل في الإحرام وهو راكب عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أو المركوب. بل يمكن أن يحصل عن طريق المشي، يمكن أن يحصل عن طريق المشي لأن الله ذكر ذلك في قوله يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم، لأن يعني الرجال جمع راكب، الرجال كما أنه يكون جمع رجل، الرجال القوامون على النساء جمع رجل، يدوك رجالا جمع راجل، صيغة الجمع واحدة ولكن المفرد يختلف، فرجالا يكون جمعا لرجل الرجال يقومون على النساء، ويكون جمعا لراجل وهو الماشي يأتوك رجالا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني في الخوف في صلاة الخوف، رجالا يعني مشاة على الأرجل. ثم البخاري رحمه الله لما قال ذكر الآية قال من كل فجر من كل فجر عتيق العميق، قال فجاجا طرقا واسعة، فجاجا طرقا واسعة، لأنه لما جاء ذكر الفجر وكان هناك أيضا آية في القرآن يعني جمع فجر في سورة نوح كان فيها فجاجا، أتى بلفظ الجمع وفسره، أتى بلفظ الجمع وفسره فقال الفجاج الطرق الواسعة، يعني الفجاج جمع فج وهي الطرق الواسعة. عزف الناس بالحج يتوف رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لا هو يعني معناه أنه أشار إلى أنه كما جاء هذا الحديث وهذا اللفظ عن أبي عمر الأول وهذا اللي رواه أنس الحديث جابر، نعم يعني معناه أنه أشار إلى الحديث الدالة على ما دل عليه هذا الحديث دون أن يسوق إسنادها ومتنها، دون أن يسوق إسنادها ومتنها، يعني معناها أنها تدل على ما دل عليه حديث أنس وحديث أنس وابن عباس التي أشار إليها هي مثل حديث جابر الذي أتى به المصنف رحمه الله.
قال باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتف. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن جريح قال حدثنا عزرة بن ثابت عن كمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا
وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت جاملة. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نادل قال حدثنا القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. فأحقبها على ناقة فاعتمرت.
باب الحج على الرحل. المقصود بالرحل هو ما يوضع على البعير وعلى الدابة، وهو مثل السرج للفرس. الرحل للبعير مثل السرج للفرس، وهو ما يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه ويركب عليه. لهذا يقولون عن السترة كيف نصلي مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل وهي العود الذي يستند إليه الراكب في آخر الرحل. الرحل هو ما يوضع على الناقة وعلى البعير ليثبت عليه الراكب ويعني يستقر عليه الراكب. هذا هو الرحل، وهو يشبه السرج بالنسبة للفرس، لأن ما يوضع على ظهر البعير يقال له رحل، وما يوضع على ظهر الفرس يقال له سرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج على باب قال البخاري رحمه الله باب الحج على الرحل.
قال وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب.
وحملها على قتب، هذا هو محل الشاهد للترجمة. حملها على قتب، القتب قالوا هو الرحل الصغير، القتب هو الرحل الصغير الذي يوضع على تنامي البعير. وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي أنه أحقبها، يعني أنه أردفها، يعني وهو شيء يجعل في مؤخرة الرحل ليركب عليه الرديف الذي يكون رديفا للراكب على الرحل. الراكب يكون متقدما ورديفه يكون وراءه، لأنه جاء الرواية الأخرى أحقبها أو أحقبها، لأن معناها أنه أردفها، يعني وركبت على الشيء الذي يعلق بالرحل من خلف الراكب وخلف الرحل. محل الشاهد من هنا قولها على قتب، ولا تنافي بينه وبين ما يأتي، لأن القتب هو الرحل الصغير ويكون شيء يربط به من ورائه، يعني ويركب عليه الرديف، وهو أردفها على الراحلة حيث ركب وهي ركبت وراءه. عائشة رضي الله عنها وارضاها اعتمرت مع فيها عبد الرحمن بن أبي بكر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردفها على بعير هو على الرحل وهي وراءه.
وقال أبان،
قال أبان هذا معلق، هذا تعليق أبان بن يزيد العطار من علق عنه البخاري، والبخاري لا يروي عنه إلا تعليقا، لا يروي عن أبان بن يزيد العطار إلا تعليق.
قال وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين.
محل الشاهد من قول شد الرحال، يعني الرحل اللي يشد على البعير ليركب عليه، شد الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين. لأن كانوا إذا جاءوا من الغزو، جاءوا من الجهاد، كان يأمرهم بأن يتوجهوا إلى الحج وأن يذهبوا إلى الحج وأن يشدوا الرحال. بدأ أن جاءوا فشدوها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يأمرهم بأن يشدوها إلى الحج، وقال إنه أحد الجهادين لأنه جهاد النفس، لأن ذات جهاد للأعداء، وهذا جهاد للنفوس في حملها على طاعة الله عز وجل والتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. محل الشاهد شد الرحال، يعني معناه أن الحج يكون على الرحل.
قال: وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عزرة بن الثابت عن كمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت جاملة.
وكذلك هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه حج على رحل، قال الراوي: ولم يكن شحيحا، يعني معناه أنه متواضع لله عز وجل، يعني يكون المركوب أو الرحل يعني شأنه سهل وشأنه ليس يعني جميل، لم يكن شحيحا يعني فعل هذا، وإنما فعله تواضعا، وفعل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قوله لم يكن شحيحا احتراز، لأن أنه عندما يكون يستعمل الشيء الذي هو يعتبر أقل من غيره في الجودة والحسن قد يحمل على القلة وقد يحمل على الشح وقد يحمل على التواضع، فهو هنا احترز عن الشح بقوله ولم يكن شحيحا، يعني وإنما فعله تواضعا لله عز وجل ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتخذ الوطاء الناعم والوطاء الجميل، وإنما اتخذ هذا الوطاء الذي يعتبر رثا وليس جميلا وليس ناعما اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يتقال ولم يكن شحيحا. ثم أضاف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج على رحل قال: وكان زاملة، يعني مع هذا أن دابة التي يركبها عليها متاع، وهو معناه المتاع على دابة والركوب على دابة، يعني فيكون الركوب مستقل عن المتاع، وطعام طعامه أيضا محمول معه، فإنه عليه الصلاة والسلام حج على رحل وكانت جاملته، يعني الناقة التي ركب عليها كانت جاملته، يعني عليها طعامه وعليها جاده.
قوله وقال
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التمعين، فأحقبها على ناقة فاعتمرت.
وهذا الحديث أيضا يكون متعلق باعتمار عائشة من التمعين، الحديث الأول على قتب، وهنا قال أحقبها، يعني معناها اردفها على البعير الذي ذهب عليه هو إياها إلى التنعيم لتحرم من هناك ولتأتي بعمرة بعد الحج، لأنها رضي الله عنها كانت دخلت يعني مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعات وهي أصابها الحيض وجاء وقت الحج وهي لم تطهر من حيضها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. ومعلوم أن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. فهي لما رأت أن أمهات المؤمنين طفن طوافين وسعين وسعيين، طواف وسعي الحج وطواف وسعي العمرة، رأت أنها ما حصل منها هذا الشيء، وإن كانت العمرة حصلت داخلة مع الحج ومقرونة مع الحج، إلا أنها أرادت أن يكثر منها العمل كما حصل من غيرها، ولم تطب نفسها أن يكون منها هذا العمل الذي هو أقل مما حصل من أمهات المؤمنين والذي لم تتمكن منه بسبب الحيض. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها، فالرسول أرسل معها أخاها عبد الرحمن بن البكر إلى التنعيم ليعتمر بها، فأحقبها يعني أرجفها، وهذا هو محل الشاهد من الحج على الرحل، لأن ذاك قال قتب الأول، وهنا قال أحقبها يعني أرجفها على الراحلة، وهي تركب في الشيء الذي يربط أو يعلق في القتب بالقتب وهو الرحل الصغير. من كان حاله مثل حال عائشة فله أن يفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما كون الناس يتخذون التنعيم مكان للاعتمار، أنهم يكثرون من العمر من التنعيم، فهذا لم يكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إن هديهم أن يكونوا داخلين إلى مكة معتمرين ملبين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا مشروعا لكل أحد، لأرشد من أصحابه وقال من أراد أن يأتي بعمره يذهب يأتي بعمره، مع أنهم كانوا نازلين بالأرض وينتظرون عائشة أن تفرغ. ثم أمن أخاها ما أمر بأن يعتمر وقد ذهب معها، وإنما هذا حصل من أجل ما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من التأثر لكونها لم يحصل لها ما حصل لأمهات المؤمنين، وقد جاءت مثل ما جئنا محرمة بالعمرة كما أحرمنا، إلا أنه حال بينها وبين ما أرادت الحيض، وهن ما حصل لهن حيض يحول بينهن وبين ما أرادت، مع أنها قد اعتمرت مع حجتها، وهذه العمرة عمرة ثانية. لهذا فإن هذا الحديث تدل به على تكرار العمرة، وأن عمرة عائشة اعتمرت مرتين، مرة عمرة مقرونة مع حجها، ومرة هذه العمرة التي حصلت لها التي عملت أعمالا خاصة لها. فما حصل له مثل ما حصل لعائشة يمكن يعمل كما عملت عائشة. وأما كون الناس يتخذون التنعيم أو يتخذون الاعتمار وهم في مكة يخرجون منها ليأتوا بالعمرة، هذا ما أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فعله أصحابه، لأنهم كانوا كثيرين وهم الأبقع وهم محبوسين بانتظار عائشة، ومع ذلك ما أرشد أحدا إلى أن يذهب معها، ودل على أن العمرة المطلوبة والمشروعة هي التي الإنسان بها يدخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. أما أن يكون عند الكعبة فيخرج منها كيلوين أو ثلاثة ليأتي بعمرة، ثم يحل إحرامه ويرجع كيلوين ويقول اعتمر خمس مرات أو عشر مرات، هذا ليس هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الأولى أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه اعتمر أربع عمر وكلها داخلا إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك.
قال باب فضل الحج المبرور. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
وهذه الترجمة وهي باب قول الحج المبرور أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل أي عمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فدل هذا على فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا بالشريعة مبتعدا فيه عن الأمور التي جاءت الشريعة في الابتعاد عنها. هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور الذي يأتي به الإنسان وفقا للشرع ملتزما فيه بما هو مأمور به ومبتعدا عن ما هو منهي عنه. الحج يأتي به على الكمال والكمال. هذا هو الحج المبرور. ومن علامات الحج المبرور أن الإنسان يكون بعده خيرا منه قبله. علامة بر الحج أن تتغير حال الإنسان وأن تتبدل عن الحالة التي كان عليها قبل الحج. إذا كانت حالة سيئة يتحول إلى حالة حسنة، هذه علامة بر الحج. وإذا كان على حالة حسنة يتحول إلى ما هو أحسن، هذه علامة بر الحج. الحج المبرور الذي يأتي به الإنسان وفقا للشريعة وعلامته تغير الحال بعد ذلك من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل في المرة الثالثة ثم ماذا؟ قال حج مبرور. دل هذا على فضل الحج. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال أفضل العمل بعد ذلك حج مبرور. دل هذا على فضل الحج وعلى عظيم أجره، وأنه أفضل الأعمال ومن أفضل الأعمال وأجل الأعمال.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
هذا السؤال أيضا كذلك يدل على فضل الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته بعض النساء
عائشة
قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ يعني يرينا، يعني يعلمنا لما ورد في فضله من الكتاب والسنة وما جاء فيه من الترغيب، ما جاء فيه من الفضل العظيم والثواب الجزيل. ورد في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تدل على فضله. فعائشة رضي الله عنها قالت نرى العمل أفضل الجهاد أفلا نجاهد؟ وهذا يدل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن وفي عائشة وغيرها من الصحابيات، حيث كنا يحرصنا على فعل الخير وينافسنا في الخير. ولهذا سألت عائشة هذا السؤال، ما كان الجهاد أفضل العمل ألا نجاهد؟ قال لكنا، قال لا، يعني لا تجاهدنا، يعني تذهبنا للجهاد في سبيل الله، لأن هذا شأن الرجال وهذا عمل الرجال والرجال أقدروا عليه وأمكنوا فيه، لكن لكنا
أفضل الجهاد الحج مبروك.
لكنا أفضل الجهاد الحج مبروك لأنه جاء لكنا وجاء لكنا. فلكنا يعني خطاب للنساء. يعني لكنا أفضل الجهاد حج مبروك. يعني أفضل الجهاد بحق النساء حج مبروك. وأما بالنسبة للرجال فأفضل الجهاد عنده هو الجهاد في سبيل الله قتال الأعداء. قالوا لكنا أفضل الجهاد حج مبروك يعني أفضل للنساء. أفضل للنساء الجهاد الذي هو الحج المبرور. وأما بالنسبة للرجال فالأفضل في حقهم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا الحديث الذي قبل هذا لما سئل أي العمل يفضل قال إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا قال حج مبرور. فجعله بعد الجهاد في سبيل الله. وفي حق الرجال الجهاد أفضل من الحج. وأما في حق النساء فأفضل الجهاد في حقهن الحج المبرور. وجاء في بعض الروايات لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أفضل الجهاد ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا يحمل على النساء لأن فضل الجهاد اللي هو قتال الأعداء هذا جاء في أحاديث أخرى ومن الحديث الذي قبل هذا حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور وراء الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا يدلنا على فضل الحج حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الجهاد في حق النساء وأنه أفضل الجهاد حج المبرور يعني بحق النساء. وكذلك في حق الرجال الذين يعني ما يتمكنون من ايش من ان يأتوا بالحق بالجهاد الذي هو أفضل وحقهم وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا تيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هذا الحديث أيضا يدل على فضل الحج. حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني معناه خلية من الذنوب. يعني معناه يرجع أنه لا ذنوب له. هذا يدلنا على فضل الحج. ولكن الحج الذي يكون مبرورا والذي يسلم من الرفث والفسوق والجدال الحج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث فسر بالجماع وبالفاحش من القول. يعني معناه ان الانسان عندما يحج يبتعد عن جماع النساء ودواعيه ومقدماته وكذلك ايضا يبتعد عن القول السيء والفاحش من القول. يطهر لسانه ويحفظ لسانه من التكلم بما لا ينبغي التكلم به. وكذلك عدم الفسق. والفسق عدم الفسق يعني هو عدم المعاصي الابتعاد عن المعاصي. يعني الفسق هو الخروج عن الطاعة. الفسق هو الخروج عن الطاعة. يعني فلم يفسق فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني معناه أنه يرجع نقيا من الذنوب ويرجع خليا من الذنوب. وهذا يدلنا على فضل الحج وأن فضله عظيم. وهذا جاء في فضله. وقد جاء في فضله أيضا صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه الطويل الذي لما جاء وأراد أن يبايع قبض يده وقال ما لك قال أردت أن أشترط. قال ما لك أشترط قال أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله. قوله هو الحج يهدم ما كان قبله مثل قوله هنا رجع كيوم ولدته أمه. يعني معناه أنه يرجع خليا من الذنوب ويرجع نقيا من الذنوب. ومن العلماء من قال إن الحج يكفر الذنوب كلها كبائرها وصغائرها ومنهم من قال إن التكفير إنما هو للصغائر والكبائر إنما يكفرها التوبة. الإنسان إذا قد إذا حصلت منه التوبة إذا حصل من الحج وجدت منه التوبة فإنه كفرت ذنوبه كلها. وأما إذا كان مصرا على الكبائر فإن الحج لا يهدم ما كان مصرا عليه وإذا فيحتاج الأمر إلى توبة صادقة وندم على ما حصل من الكبائر وعدم إصرار عليه. أما أن يحج وهو مصر على الكبيرة فإن الحج لا يكفر كبائره وإنما يكفرها التوبة. وإنما الحج والعمرة والجمعة ورمضان الصارف لما بينها مجنبة الكبائر كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد حج حصل معه رجوع إلى الله وتوبة من المعاصي والذنوب فإن يهدم ما كان قبل. أما حج معه إصرار على المعاصي وإصرار على الكبائر لا يقال إنه يهدم هذه الذنوب التي هو مصر عليها وما تاب منها وقلبه متعلق بها. طيب نقف ونجيب على ما يمكن جيب عليه يقصد البيت أجر القصد.